السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في الأول، بعد جدل كبير حول بقاء حماس ودور قطر في الوساطة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري في تصريحات صحفية اليوم أن قطر ملتزمة في العمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة، وأن هناك جيل من الأيتام في قطاع غزة لا بد من تجنيبهم ويلات ما بعد الحرب، وأن هناك حالة من الإحباط حيال عدم التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وأننا بحاجة إلى إعادة تقييم بجهود الوساطة وإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية، وأن هناك إحباط من هجمات مفتعلة على جهود الوساطة التي تعدت المسؤولية الوطنية لدولة قطر. أيضا تحدث عن التصريحات التي أدلى بها مسؤولين في حكومة نتنياهو واختراق أكاذيب لا تبرر بأي شكل الاعتداء على الوسيط والقصد قطر، وأيضا تحدث أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد انسحاب قطر من الوساطة، وأنه لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا، وأن على الجميع العمل على وقف هجوم تل أبيب المرتقب على رفح. هذه التصريحات إلى ماذا تشير؟ هل نشهد مرحلة وساطة جديدة أم أن قطر ستغادر المشهد، وأن مصير حماس هناك سيكون قيد السؤال؟ لهذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الأستاذ بسام بدرين، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ بسام، مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد. أهلا
أخي محمد، مساء النور، أهلا وسهلا.
رؤيا بودكاست. وأنا يعني أولا بدي أجي من حديث وزارة الخارجية القطرية، وهل تقرأ في تصريحات قطر اليوم خروجا عن دورها في الوساطة، مغادرة مربع الوساطة اتجاه ما يحدث في قطاع غزة؟
أولا وقبل كل شيء أخي محمد، الحق والحقيقة يتطلبان أن نوجه كل الشكر والتقدير والاحترام لموقف قطر حكومة وحكما وأميرا وشعبا في خلال كل هذه الأزمة. والحقيقة أن الموقف القطري الرسمي والاشتباكي والتفصيلي والميداني، وأيضا في الجانب الإنساني والجانب الأخلاقي، كان قمة، وكانت دولة قطر العزيزة الغالية تتصرف وكأنها دولة عظمى في هذا الموضوع، في موضوع الملف الفلسطيني. فمن هنا نقول أنه لولا قطر لا رأينا الكثير من المعطيات مختلفة عما رأيناه. لولا دور قطر ودور قناة الجزيرة تحديدا لما اكتشف الكون في الواقع الكثير من تفاصيل الجرائم المعروفة، لولا شبكة المراسلين والكاميرات، ولولا الرعاية القطرية التي كانت بمعنى أو بآخر متفهمة للوضع الإنساني في قطاع غزة وصديقة لأبرز فصائل المقاومة وهي حركة حماس، لما كان العالم استطاع أن يجد أطراف الحقيقة يعني تتولى مسألة الوساطة. فسواء بقيت قطر لأسباب تخصها بالوساطة أو انسحبت من هذه الوساطة لأسباب تخصها أيضا، نحن يعني نوجه كل التحية والاحترام لدولة قطر على أدائها الأخلاقي الرفيع في الأشهر الستة والسبعة الماضية. بكل حال، ما قاله الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم، أنا بعتقد أول شيء مكرر، هو سبق أن قيل هذا الكلام، وسبق أن تم يعني صدور بيانات رسمية قطرية فيه عدة مرات، وأنا أقرأه باعتباره يعني محاولة لإعادة تقييم الموقف ونوع صنف من التمهيد للانسحاب من الوساطة. وبما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، فأعتقد أن السبب هو اليمين الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو، الجريمة بحد ذاتها، بمعنى أن القيادة القطرية قد تكتشف قريبا بأن الواجب الأخلاقي يتطلب مغادرة الوساطة مع مجرم من هذا الصنف، مع طرف يعني في هذا السياق. لكن لا أقرأ هذه التصريحات باعتبارها انسحاب من القطاع الوساطة، أعتقد أنها محاولة للتمسك بأسس عادلة ومنصفة في مسألة الوساطة، لأن الضغط خلف الكواليس والستارة على اللاعب القطري ضغط عنيف وضغط هائل، ولا يقل عن الضغوط على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني نفسه، سواء من الإدارة الأمريكية أو من بعض الدول الأوروبية أو حتى من حكومة اليمين الإسرائيلي، بحيث أنه يتحول الوسيط إلى أداة ضغط بحد ذاته. وهنا مفصل المسألة. الواجب الأخلاقي لدولة قطر لا يحتمل ذلك ولن يقبل بذلك. من هنا أقرأ هذه التصريحات باعتبارها لفت نظر للاعبين الكبار في هذه المسألة بأن الوسيط القطري يفكر بالانسحاب ولا يوجد ما يمنعه من الانسحاب الآن ما دامت إسرائيل تصر على مهاجمة الدولة القطري واتهامه. وإحنا قرأنا في الإعلام الإسرائيلي تصريحات العديد من القادة ومنهم نتنياهو نفسه تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب بين قوسين الفلسطيني، وهي على كل حال يعني تهمة تنطوي على شرف كبير في الواقع. لكن الحديث هنا عن يعني أموال كانت تقدم قبل 7 أكتوبر لأهلنا بقطاع غزة وليس للمقاومة أو لحركة حماس، أموال قطرية هذه حقيقة معروفة وبمقاصة مالية من وزير مالية حكومة نتنياهو الأولى. فإذا كانت هذه الأموال التي كانت تقدمها بصفة شرعية قطر وعلنية عبر الإسرائيليين وبموافقتهم ولأغراض تخص رغبة نتنياهو آنذاك في أن تبقى الساحة غزة هادئة إلى حد ما وأن يرسل بعض الأموال لكي تعيش الناس يعني، والقطري يعني خصص هذه المبالغ ووافق عليها نتنياهو، فنتنياهو اليوم هو من يرعى هذا الإرهاب بدلا من توجيه الاتهام لقطر. إذا كنا بدنا نكون صادقين في قراءة الأحداث بمعنى أو بآخر، بالخلاصة أنا أعتقد عزيزي إنه القطريين يحاولون بالموقف الذي صدر اليوم للمرة الرابعة منذ شهر تقريبا لفت الأنظار إلى أن الوسيط بدأ يشتكي وليس الطرف الذي يشارك بالوساطة، ومن يشتكي اليوم هي دولة قطر التي تربطها علاقات قوية جدا بالإدارة الأمريكية ويوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية قد تكون الأضخم في دول الخليج العربي. من يشتكي اليوم من عنف الإسرائيلي اللفظي وطريقته في تبرير جرائمه الوسيط نفسه، فما بالك بالأخوة في قطر. هذا عنصر في المشهد. العنصر الثاني واللي أنا بعتقد أنه في غاية الأهمية أخي محمد وهو ما لا يدركه من يضغط على قطر أصلا سواء بالجانب الأمريكي أو الإسرائيلي، لا دولة قطر ولا الأخوة بالمكتب السياسي الذين تستضيفهم قطر يملكون القرار أصلا من حيث المبدأ، وهذه عنصر أنا بستغرب كيف بسقط من كل الاعتبارات. يعني فرضا جدلا أن نتنياهو يريد الضغط على قطر واتهامها لكي تضغط على قيادة حماس، عن أي قيادة في حماس تستطيع الدوحة أن تضغط؟ احنا كنا بالدوحة وشفنا الأمور كيف ماشي، والجميع يعلم أن القيادة الميدانية في غزة لها الكلمة الأولى والنهائية، بمعنى مع الاحترام الشديد لأخواننا بالمكتب السياسي الخارجي الموجود في قطر أو في غيرها من العواصم في العالم، هو لا يملك القرار، القرار للميدان أصلا. يعني أنت كيف تستطيع أن تستجيب عبر قطر لضغط إسرائيلي أو أمريكي للقبول بما لا يقبله الميدان؟ هذه معادلة منتهية وساقطة. من هنا نقرأ المبادرة والتصريحات المسيسة لإسماعيل هنية قبل 3 أيام، ومن هنا نقرأ هذه الروح المعنوية العالية في تصريحات أخونا أبو عبيدة الناطق الرسمي اليوم. بالتالي يعني أيضا من يحاول العبث مع الوسيط القطري ينبغي عليه أن يفهم أن القرار في حماس أصلا لمحمد الضيف والأخ إبراهيم السنوار والمجاهدين الكبار اللي موجودين في الميدان، وهذا منطقي فيزيائيا أيضا لأنه هم اللي في الميدان وهم الأكثر خبرة وهم الأكثر دراية، إضافة إلى أنه أصلا الميدان لا يتحدث إلا مع قيادي واحد من السياسيين في الخارج بتفاصيل الصفقة تحديدا. إذا نتحدث عن نوع من العبث الإسرائيلي، محاولة إسرائيلية أمريكية يمينية متشددة لإقناع قطر بالتحول إلى أداة تضغط على قادة حماس، وعلى أساس أن تهديد قادة حماس بطردهم من الدوحة يعني هو خروج من الجنة، وبالتالي يعني حماس ستسرع لتقديم التنازلات المطلوبة، بينما قادة حماس يعني أنا أعلم وقد أخبرني بعضهم بذلك وهم يعلمون أن يعني لديهم خيارات في الإقامة والتواجد، وأنهم يوما من الأيام لم تبني حركة حماس في الخارج يعني برامجها على أساس إقامة دائمة وطويلة في أي مكان في العالم، وهؤلاء اللي شعبهم يقتل ويشرد واللي بيفقدوا أحفادهم وهم بالخارج زي أخونا الكبير إحنا بنعزيه على الهوى كمان الشيخ إسماعيل أبو العبد اللي بيفقد كل هذه الخسائر واللي بيشوف شعبه بيقدم كل هذه التضحيات، مش راح تفرق معه بصراحة إنه يقعد في اسطنبول ولا في نواكشوط ولا بصحراء إفريقيا ولا حتى يستشهد. ففي وهم كمان بمسألة إمكانية يعني لي ذراع الجسم السياسي الخارجي في حركة حماس.
طب أنت ذكرت هاي النقطة وأنا وأنت ذكرت أن المقاومة تتواصل مع شخص واحد فقط فيما يخص موضوع الهدنة على أقل تقدير، وأن باقي الأمور المكتب السياسي ليس على اطلاع عليها، يعني لا معلومات لديه، لا قرار لديه،
لا قرار وليس ليس لديه معلومات.
طيب هذا الشخص هل يملك زمام أو يملك القدرة على التأثير على الميدان؟
لا، هو الشخص مش صاحب قرار أيضا، هو عضو قيادي مثله مثل بقية زملائه، واحد من 15 شخصية قيادية بالمكتب السياسي بالخارج. ما لا يفهمه الكثيرون ترى في النقد والمتابعة أن حركة حماس هرمية لديها أكثر من تنظيم، وأن آلية اتخاذ القرار بحركة حماس لا علاقة لها بشخص مين مكان، وأن هناك آليتان لا بل حركتان لا بل تنظيمان، تنظيم بالخارج وتنظيم بالداخل. من غير المعقول ومن غير الأخلاقي أصلا على أي قيادي، وكلهم مجاهدين ومناضلين ومحترمين وقدموا تضحيات، لكن أخلاقيا لا يجوز لأي قيادي في حركة حماس أن يتخذ قرار يعني بدلا من اللي نايمين بالأنفاق منذ 200 يوم، يعني منذ 7 أشهر. بالتالي الميدان هو صاحب القرار. يعني إحنا متذكر الأمين العام لحزب الله لما قال مش أنا صاحب القرار، إذا حزب الله بقول الرأسه الأساسي مش أنا الميدان صاحب القرار، كمان في حركة حماس الميدان صاحب القرار. وما ننسى أنه تنظيميا وهيكليا في تنظيم اسمه حركة حماس في غزة، يعني هذا كمان له قيادي وله هيكلية تخصه، وهذا التنظيم يواجه العدو وهو في معركة. فمن غير المنطقي أن يقبل ضغط أصلا طرف سواء في نفس حركة حماس مع احترامنا للجميع أو حتى من أي دولة أخرى. هو لا يحتاج كل الدول، هو الآن يعتدي عليه العالم الغربي، الدول المحور الغربي الأمريكي هي تستهدف الشعب الفلسطيني، هو في وسط المعركة. إذا كنا نتحدث عن نوع من الاتصالات الترسيقية لأغراض نقل رسالة وقبول رسالة، حددت قيادة الداخل وتبنى المكتب السياسي في الخارج ثوابت حركة حماس الثلاثية اللي أصبحت معروفة الآن، انسحاب النازحين، الوقف الشامل لإطلاق النار. هذه الثلاث أقانيم، ثلاث أغنيات وطنية فلسطينية عظيمة. وإحنا بنرد نرجع ونذكر أنه النظام الرسمي العربي كله يضغط على حماس أصلا يضغط على حماس، ويشارك الإسرائيليين، بعض الدول العربية تشاركهم بالحصار. ولولا الأردن ودوره الأخلاقي الكبير أيضا ودور جلالة الملك في الإنزالات وغيره لكنا تهنا أيضا في مسألة إنسانية أعمق وأسوأ. بالتالي يعني حماس ليست في موقع الآن خصوصا الخضوع لضغط، سواء يعني قصة الضغط القطري، يعني هو بلينكين قال أن قطر تستطيع الضغط على قيادة حماس، نتنياهو كررها 5 مرات بأقل من 40 يوم. هذا وهم، هذه ليست حقيقة، لا أحد يستطيع الضغط على قيادة حماس في الداخل بما في ذلك قيادة حماس في الخارج يا أخي. واليوم تضغط عليه بأي اتجاه، يعني أنت إذا ماخذ موقف، أنت كدولة قطر إذا ماخذ موقف أخلاقي ورافض العدوان وتسعى لتفكيكه وبتنتقده بهذه الحدة، هل ستذهب لممارسة الضغط على الضحية؟ غير معقول، يعني غير معقول. بالتالي الخيار الأسهل تكتيكيا دبلوماسيا عند القطريين أن يقولوا هذه اتصالات عبثية. واليوم أخواننا بحماس ما رفضوا المقترح الأمريكي كما يدعي وزير الخارجية بلينكين، اللي أظهر أنه شخص بائس جدا عندما نزلت طائرته، فقال أنا يعني حضرت بصفتي يهوديا وليس بصفتي وزير خارجية أمريكا. هذا شخص بائس. اليوم بقول لك أنه كان في مقترح وبلمح أنه رفضوا حركة حماس، ما رفضوا المقترح الأمريكي، طوروا عليه وقدموا ثوابتهم وقبلوا في هامش من المرونة. لكن القرار بمرونة أو بغيرها للميدان يا عزيزي، لمن دفع الثمن بالدم، لمن جاع. وإحنا كل يوم بنشوف تصريحات أهلنا بغزة المدمرين النازحين، يعني كل يوم بنشوفهم بيقولوا إحنا مع المقاومة وإحنا صامدين وإحنا صابرين وما بنقدم تنازلات كبيرة. أنا كيف أقدم أنا تحت إطلاق النار ويعني مذابح وقبور جماعية منذ أسبوع وإحنا بنكتشف، وبدي أقدم تنازل للعدو؟ لا، شوف، الدم سيجلب المزيد من الثورة، الدم الضحايا سيتحولوا إلى دائرة الانتقام، وهذا صراع وجودي. هذا النمط من الإجرام الإسرائيلي والغطاء الأمريكي له يعني صراع وجودي. والأخوة في قطر أذكى بكثير، أذكى بمساحات. أنا معجب بالمؤسسة القطرية بصراحة شخصيا يعني، وطريقة إدارتها للأمور. هم أذكى بكثير من أن يتورطوا في لعبة الضغط على الطرف لا يملك القرار. وبالتالي أنت بتطلب مني كقطري اليوم دائرة من العبث، يعني ما الذي يغيره في المعادلة إذا قررت دولة قطر ممارسة حقها السيادي واعتذرت من الأخوة في قيادة حماس اللي أنا زرتهم في مكاتبهم في الدوحة وفي مقراتهم، قلت لهم معلش شوفوا لكم مكان ثاني. عفوا شو بفرق في الميدان هذا الكلام؟ يعني راح يفرق عند إبراهيم السنوار اللي شاف الأطفال الرضع والخدج بيموتوا وأطفال غزة بيموتوا بالجوم؟ ما بفرق، ولا بفرق عند الأخوة في قيادة حماس. هؤلاء مجاهدين وهؤلاء مقاومين، ولن تذهب قطر في هذا الاتجاه بتحليل السياسي لأنه كمان اتجاه عبثي. لكن دولة قطر باختصار ما قصرت، يعني لا أحد في الشعب الفلسطيني لديه حجة ضد الدورة القطرية الحقيقة تاريخيا.
طيب بس السؤال هون، وهناك من ربط بين زيارة هنية لإسطنبول مؤخرا لقائه بأردوغان وأن يبدو أن حماس تمهد لمغادرة قطر لرفع الحرج عن القطريين، نقول أنها مبادرة من حماس نفس حماس مثلا. أنا بقول لك
يعني إذا أنا فاهم أخواننا حماس الخارج على الأقل، لأني بعرفش شيء عن الداخل
مفهوم،
إذا أنا فاهمهم صح بحكم التواصل وبحكم الحوارات اللي صارت بعرف انهم يعني مش راح يتركوا يقولوا ان عندنا خيار المغادره في قطر ولا باسطنبول ولا باي مكان. لكن اذا كمان انا فاهم صح، بعرف تماما انهم جاهزين لكل السيناريوهات، وهم مش يعني ليسوا سذجا، هم يعلمون انه في لحظه ما قد تستبدل عاصمه باخرى مكان باخر. ويعني انا شخصيا الحقيقه سالت الاخ خالد مشعل مثلا اسماعيل هنية عده مرات عن هذا الموضوع، هو رده الوحيد يا اخي شعبنا مشرد ونازح، بلاد الله واسعة يا أخ بسام، هيك قالوا لي وأنا بعتقد أنهم مقتنعين بهذا الكلام. بلاد الله واسعة، لكن خروجهم من الدوحة أو من أي مكان آخر وعدم وجود مكان يستقبلهم هذه حجة على حجم ومستوى جريمة النظام الرسمي العربي والدول العربية. لأنه من غير معقول، من غير معقول أن يقبل عربي واحد عنده الحد الأدنى من الأخلاق أنه ما في مكان يأوي هؤلاء القادة الكبار المجاهدين الذين قدموا تضحيات بالدم وما في تعامل سياسي وعلاقة معهم. هذه حجة علينا إحنا بالعالم العربي، خلينا نشوف أنفسنا أمام المرآة، نشوف أنفسنا الدول العربية تشوف نفسها في موضوع المقاومة وعدم وجود مكان لقادتها أو التهديد. لكن هم بيقول لك إحنا بلاد الله واسعة وكلها بلاد الله، وهذول حاملين بالمناسبة يا أخوان قيادة حماس أنا مش بدي أحكي عنهم، مش مفتون فيهم يعني، أنا مختلف معهم كثير ببعض الأشياء، بس هذول حاملين أرواحهم أصلا على كفهم وماشيين، بالتالي لا يهمه إن استشهد في الدوحة أو في اسطنبول أو على مقهى في أنقرة أو في وسط البلد في عمان. المهم أن عواصم مثل عمان لا تستقبل هؤلاء، هذا الأهم الحقيقة. هون الحجة التي نقيمها إحنا حتى كأردنيين على حكومتنا، هذا الأخطر، هذا الأهم. وللتذكير وأنا قلت على منبركم قبل هيك، يعني أخواننا حركة حماس منذ تأسيسها لم تطلق رصاصة واحدة، لم تبنشر عجلا واحدا في أي شارع عربي. هذه حركة وطنية، حركة تحرير وطنية محترمة مجاهدة. إحنا ما تعاملنا مع الحكومات العربية بالاحترام الذي يليق بها ويليق بالشعب الفلسطيني. ومعركة غزة يعني ليش يزاود الأخ اللي بقيادة حماس اللي موجود بأي مكان في العالم ومرتاح بأكل وبشرب، ليش يزاود على أطفال غزة اليوم؟ ليش يزاود على الضحايا؟ اليوم قصفوا خيم نازحين الإسرائيليين في رفح، اليوم 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 قبل ظهرا أمس الأول قصفوا أبنية في رفح. مين قال لك أنه معركة رفح مش بادئة؟ معركة رفح بادئة.
اليوم جيش الاحتلال يقول أن المعركة اقتربت،
هو يقول ما يقوله، هو يهدد منذ 6 أشهر برفح. يا أخي هذا الاحتلال لم يحقق أهدافه التي هو أعلنها، لا بالوسط وخان يونس ولا بالشمال. طيب إحنا قبل 3 أيام ضربوا في بيت حنون أقصش على معبر إيرز. يا أخي شوف الميدان سيد نفسه فعلا، وإحنا ما بنقدر نفتي على الفضائيات، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، إلنا حق أصلا نفتي إحنا القاعدين عن المجاهدين. هو لم يحقق أهدافه في خان يونس، لم يحقق أهدافه في شمال غزة بالمعنى الاستراتيجي طويل الأمد. في إجماع بين كل المحللين على أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس كسبت هذه المعركة. وعملياتيا احنا شفنا النفس الايجابي عند ابو عبيده اليوم، يعني عملياتيا معنوياتهم المقاتلين مرتفعه ويسخر من ادعاءات العدو. لا بل واضح انه ابو عبيده كان متبع ما يقوله نتنياهو، بدليل انه قال له شو يعني علق على ما قاله والده له نتنياهو وهو صغير، وكان يرد عليه وعلى انتوني بلينكن بالتفاصيل ويتهمهم بالكذب. معنويات المقاتلين ما في أي ملمح، وهذا رأي كل المحللين العسكريين مش أنا، ما في أي ملمح من ملامح الانتصار. لكن التلويح بفزاعة رفح بين الحين والآخر لإرهاب الشعب الفلسطيني، يعني بعد أكثر من 110 ألف شهيد ومفقود وجريح، هل هذا بدك تتفهمني إنه هذا الشعب بخاف؟ يعني خلاص ما يعني، يعني مش حيخاف برفح يعني. وإحنا يعني أمة الأجل والإيمان المطلق بالانتقال والموت وبالله وبالجنة وبالنار وبالثورة وشعب ثائر يا أخي، هذا الشعب دافع عن حقه. بالتالي فزاعة رفح، لكن خطورة رفح وين أخي محمد؟
فضل
أنها هي المحطة التي يجب على كل الأطراف بعدها وليس قبلها. إن حصلت عملية، تعرف الأمريكان شو بيستخدموا التعبير، بيقولوا بدناش عملية، لا نريد عملية عسكرية واسعة في رفح، هم بيضعوا قيود ومحددات على العملية الإسرائيلية. الإسرائيلي بيقول عملية رفح يعني قيد الطهي، هو يستخدمها كفزاعة للضغط كان على المفاوضات في ثلاث جولات مفاوضات آخرها تنتين برمضان، هو كان يستخدمها. ردت عليه المقاومة بأنه هذا يعني هذه اللعبة لا تلعبها. طيب إشكالية رفح الحقيقية بعد المعركة إنه بده يقعد الإسرائيلي ويجاوب على السؤال الكوني، السؤال العالمي اليوم، ماذا بعد الحرب؟ ما هو بده يجلس، لا إذا فات دخل رفح، يعني هو جلس في خان يونس وهي أقل من رفح بالتجهيزات العسكرية. خان يونس فيها عدة كتائب، رفح فيها 24 حسب الإعلام الإسرائيلي، جلس 4 أشهر وحتى الآن لم يحقق أهدافه. طب شو الأهداف اللي بدها تختلف معك في رفح مع وجود 730 كيلو متر أنفاق على 3 طوابق؟ يعني ما هي نوع هذه الأهداف إلا الإمعان في القتل، الإمعان في إخضاع المقاومة، والرغبة في الإفراج عن رهائنه مجانا. يعني هو هذه معادلته. لكن رفح عندما تبدأ، وهذا ما أنا قد أكون فهمته من تصريحات أبو عبيدة اليوم، عندما تبدأ يعني سيفوت القطار الجميع، لا يعني لم يعد هناك أي شكل من أشكال التفاوض على رهائن، سيغلق هذا الملف وستبدأ مرحلة مقاومة جديدة. وإذا يعني قتل كل أخواننا، إحنا راح نترحم عليهم ونغبطهم على الشهادة. في من مقاتلي حركة حماس وكتائب القسام، بيجي قسام أشرس من اللي قبله، وبيجي حماس أقوى بكثير من حماس اللي إحنا بنعرفها. هذا كلام عبثي. فرفح ستجعل الإسرائيلي يصطدم بحائط السؤال، طيب بعد رفح سواء حققت أهدافك أو ما تبقى منها على دعاك أو لم تحققها، إيش المطلوب من الشعب الفلسطيني بعد رفح؟ السيطرة الأمنية الكاملة؟ هل ستبقى في يعني عامل هذا الجسر بين الشمال والوسط؟ طب بعد ذلك بدك تضم، بدك تعمل مستوطنات؟ هذا السؤال المقلق، هذا السؤال يرغب بطرحه الأمريكيون منذ 7 أكتوبر وهم بيحكوا بدنا نطرحه. فقط الإسرائيلي لأغراض تتعلق بالبلطجي اللي اسمه نتنياهو هو مجموعته، يعني ما بدهم يجاوبوا عليه. لكن هذا السؤال مطروح. أعتقد أن عملية واسعة بمعنى القصف العنيف والاختراق بدون ترتيبات تشارك فيها مصر غير ممكنة. أنا بعتقد جازما أنه إذا صارت هذه العملية بتكون مصر طرف فيها، طرف ضد الشعب الفلسطيني يعني للأسف. لكن
إذا حدثت عملية واسعة
إذا حدثت عملية واسعة، لكن إذا بدك تضرب بين الحين والآخر وتطارد وكذا، يعني أنت مستمر بنفس العبث، ستقتل الأبرياء والأطفال، وهذا لا يؤذي المقاومة، آخر النهار يغذي المقاومة. يعني أنت كل طفل شهيد، رضيع شهيد، امرأة يعني استشهدت ببلاش، كل خيمة بتهدمها بصراحة قاعد تطيل عمر المقاومة الفلسطينية 3 سنين و4 سنين و10 سنين. هذا عبث، هذا مش عملية عسكرية ولا عملية أمنية، ولا عملية لها هدف واضح. الهدف الواضح الوحيد الذي يعرفه العالم هو أنه نتنياهو يريد أن يتجنب هذا البلطجي اللي اسمه نتنياهو، يريد أن يتجنب السجن. بالتالي التلويح القطري بإعادة تقييم الوساطة بمعنى وجود احتمال قوي للانسحاب منها، ومعه التلويح الإسرائيلي بأنه قربت يعني عملية رفح الواسع بمعناها الإجرام الدموي، وفي الأثناء الانفتاح المفاجئ من جهة تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان على المقاومة وإصلاح ما قال أنه أخطاء ارتكبت، كلها عناصر إذا لاحظنا ماشي بالتساوي زمنيا. لأنه النافذة التي فتحت لقادة المقاومة وقادة حماس تحديدا، ومعهم شوي طبعا الجهاد الإسلامي في اسطنبول وفي أنقرة في تركيا هذه الأيام، هي نافذة تحاول الإجابة على سؤال ما بعد رفح نفسه. إنه طيب إخواننا بحماس عندهم مقاربة سياسية، عندهم إمكانية لتسليم السلاح والتصرف كحزب سياسي، عند قابلين الآن إخواننا بحماس إنه يعني ينحكى معهم بقصة حكومة تكنوقراط تقود إلى انتخابات، بتعرف هذه الاسطوانة الكبيرة، وإنه السلطة ترجع.
أجابت في أنقرة حماس على هذه التساؤلات؟
أعتقد أن أجابته قد أجاب علنا عبر وكالة الأناضول إسماعيل هني، وأجاب أجوبة ذكية جدا وبالتفصيل الممل، وقال بالحرف الواضح والواحد إنه يعني حركة حماس ما بدها تحكم غزة، يعني ليست مصرة على أن تحكم غزة، لكن الانسحاب بده يصير يعني. وسلاح المقاومة هذا سلاح الشعب الفلسطيني وليس سلاح حركة حماس فقط. وقال إنه بنقبل بحكومة تكنوقراط متوافق عليها من الفصائل وطنيا، وبنقبل بمرحلة انتقالية، وبنقبل بشعار تجديد الشرعية الفلسطينية بمعنى العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية على إدخال فصائل المقاومة إلى جدار المنظمة، وترك يعني طي ملف قصة أوسلو والسلطة والمرجعية هي اللي تتصرف، ويصير إعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل عبر برنامج مدمج تحت إطار هذه الشرعية. قال بالموافقة على ذلك إسماعيل هني، وهذا موقف حماس اللي سمعناه إحنا من 5 أشهر بالدوحة الحقيقة، وأنا شخصيا يعني من الناس اللي سمعوا بوضوح. وفي مبادرة أردنية لشخصيات أردنية كبيرة، أكثر من 1400 شخصية، ومن بينهم رؤساء وزارات سابقين وشخصيات خبيرة برضو تحدثت في هذا الاتجاه. يبدو لي أن الجانب التركي قد يكون أحيل عليه هذا العطاء.
واضح جدا. أشكرك كل الشكر للكاتب المحلي السياسي أسامة بسام بدرين على حضورك معنا.
لكم كل الشكر. تحياتي عزيز. رؤيا بودكاست.